الواحدة صباحا في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم في مستهل الساعة الثانية من بثها لهذه الفترة، وذلك على موجة متوسطة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هيرتز في بغداد، و105 ميجا هيرتز في البصرة، و88.4 في السليمانية، و91.4 في أربيل، و104.6 في الموصل. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام في فترة أخرى من بث برامج إذاعة العراق الحر. ستتابعون خلالها تقريرا عن ندوة أقيمت في الموصل تناولت أهمية المسجد في الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، وحفل تأبين للشاعر الستيني سيرغون بولس الذي توفي مؤخرا في ألمانيا، وموظفو العقود بالأجور اليومية في محافظة واسط يطرحون معاناتهم. وسنأخذكم أيضا إلى جولة على الصحافة الكردية والأردنية الصادرة يوم الخميس، وننهي الساعة مع عدد جديد من المجلة الثقافية التي أعدها لكم حيدر رشيد. مستمعي الكرام، أعلن في بغداد عن تأسيس تجمع العراق الوطني، وهو تشكيل سياسي ينفتح ليضم عددا من الشخصيات العلمية والسياسية وشيوخ العشائر، يدعو إلى مواجهة الصراعات الطائفية وتشكيل حكومة دستورية موحدة واحترام حقوق الإنسان والقوانين، بحسب الأمين العام عدنان الشحماني الذي أكد أن هذا التجمع منفتح على كافة التيارات السياسية، وهو يلتزم بتعاليم الشهيد الصدر. شخصيات أخرى تحدثت لعماد جاسم حول هذا التجمع، إلا أن المتحدث باسم الكتلة الصدرية في مجلس النواب صالح العقيل نفى أن يكون هذا التشكيل انشقاقا في الكتلة الصدرية. التفاصيل مع تقرير عماد جاسم.
بعد مداولات استمرت لأيام بين أعضاء بارزين في التيار الصدري، تم الإعلان عن تشكيل سياسي باسم تجمع العراق الوطني، وأعلن عن أهدافه في مؤتمر صحفي. وأشار الأمين العام للتجمع الشيخ عدنان الشحماني عن المبادئ الأساسية التي تضمنت ضرورة محاربة الصراعات الطائفية والدعوة إلى بناء حكومة دستورية موحدة مع ضرورة احترام كافة الطوائف.
نعلن اليوم أن لنا نشاطا جديدا عبر تجمعنا هذا، تجمع العراق الوطني، للمساهمة في الدفاع عن حقوق الإنسان من خلال بناء دولة دستورية تسود فيها العدالة ويحترم فيها القانون وتحفظ بها كرامة الإنسان، ورفع الظلم والحيف عن جميع أبناء الشعب العراقي.
التجمع ضم مجموعة شخصيات علمية وبعض شيوخ العشائر ورجال الدين. وبين الدكتور عبد المطلب علي وزير الصحة السابق وهو من أعضاء التجمع أن التجمع منفتح على كافة التيارات.
نحن جئنا نتصالح مع أنفسنا أولا، أي فرد منا يتصالح الآن مع عقله وضميره وقلبه ونفسه ليجعلها ساحة للمحبة، وتكون ساحة المحبة هذه ملعبا يلعب به الآخرون لكي يتعلموا منا المحبة والتسامح لنبني عراق المحبة، وليس لنا أي عداءات ولا مكاسب ولا طموحات لمكاسب شخصية. هدفنا الوحيد إرضاء الله وتحمل المسؤولية التاريخية والأخلاقية، لأننا أولاد الصدر، لأنه ما ممكن أنه يكون هذا التيار وهذا التوجه وليد عجية وضحاها ورغبة مزاجية للأخوان الأخيار الموجودين حولي. الآن تم الانفتاح على جميع الفئات السياسية.
في حين أشار الشيخ رحيم العقيلي أحد أعضاء التجمع أيضا أن هناك أخطاء كثيرة ارتكبت من الكتلة الصدرية أو من كتل سياسية أخرى، ويحاول هذا التجمع تصحيح المسارات الخاطئة برؤيته المستقبلية الحضارية.
هذا التجمع، تجمع العراق الوطني، الذي سمعتم بعض وجملة من مبادئه الأساسية، مفتوحون، ننفتح على كل الخيرين، وأيدينا ممدودة لجميع الخيرين، مع الشرط أن يكون توجههم ومتبنياتهم تتفق مع ثوابتنا. حقيقة نرى أن الأخطاء تحصف في المشهد العراقي، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون لبنة جديدة في بناء عراق موحد مسالم يحب العيش والسلام لجميع العراقيين، مسلمين وغير مسلمين، بجميع الأطياف.
النائب في البرلمان عن الكتلة الصدرية أوضح أن مكتب السيد الصدر ليس له علم بهذا التجمع، نافيا أن يكون تشكيل هذا التجمع يعني حدوث شرخ في التيار الصدري.
نحن نرحب بتشكيل أي جبهة أو أي تكتل يمكن أن يفضي إلى مصلحة الشعب العراقي ولا يتقاطع مع هذه المصلحة السامية.
طيب دكتور، البعض سمى ذلك بداية لانشقاقات في التيار الصدري.
نحن نسأل كل من يقول عن موضوع الانشقاقات، كم عدد الذين انشقوا عن التيار الصدري؟ هل هم 5، 6، 10؟ لا يمثلون شيئا أمام القواعد الشعبية الضخمة والكبيرة والواسعة المنتشرة في أرجاء العراق التي تمثل قواعد التيار الصدري الكبيرة.
ألا تسمي هذا انشقاقا؟
لا يعد ذلك انشقاقا طالما أنه يتوافق مع حتى ميثاق الشرف الوطني الذي أعلن سماحة السيد مقتدى الصدر قبيل الانتخابات التي جاءت بنا إلى مجلس النواب.
بعض أعضاء هذا التجمع أشار أن انبثاق هذا التجمع جاء بسبب غياب رؤية من يمثل التيار الصدري، بسبب الأخطاء، بسبب تراكم الأخطاء، فهذا التجمع هو نوع من الإصلاح. كيف تعلم؟
على ما يبدو أن هذه وجهة نظر قد تولدت عند الأخوة الذين ظهروا في هذا المؤتمر الصحفي وأعلنوا عن تشكيل هذا التجمع الجديد. لا اعتراض لدينا على وجهات نظر الآخرين، ولا صلة لنا بأن نقطع الطريق على أي شخص لديه وجهة نظر يمكن يطرحها في الإعلام أو على الساحة العراقية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، قال وزير التخطيط علي بابان أن من نقاط الخلل في موازنة عام 2007 وقد ينسحب إلى موازنة عام 2008 هو ما يتعلق بتخصيص نسبة كبيرة منها إلى الموازنة التشغيلية على حساب المخصصات الاستثمارية. بابان قال في مؤتمر صحفي أنه إضافة لتردد المستثمرين الأجانب في الاستثمار في العراق فإننا نعاني من فقدان رأس المال المحلي. تفاصيل أخرى عن محاور المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير التخطيط يوم الخميس في تقرير ليث أحمد.
شدد وزير التخطيط والتعاون المائي علي بابان على ضرورة أن تضع الدولة العراقية خطط واستراتيجيات جدية لانتشال واقع الاقتصاد العراقي من التراجع الكبير الذي يمر فيه، وأن يولى هذا المحور أهمية كبيرة بعد أن تركزت الجهود نحو الجوانب السياسية والأمنية. وأضاف بابان خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس أن نجاحات جزئية قد تحققت خلال العام الحالي، ومنها خفض نسب التضخم التي تمر بها البلاد، مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة إزالة الكثير من الأعباء عن كاهل الدولة كالرواتب الحكومية والإعانات الاجتماعية والبطاقة التموينية وفق جداول علمية زمنية. وزير التخطيط أكد أيضا أن من نقاط الخلل التي شهدتها موازنة عام 2007 والتي انسحبت أيضا على موازنة عام 2008 التي تناقشها حاليا وزارته هو تخصيص نسبة كبيرة منها إلى الموازنة التشغيلية على حساب المخصصات الاستثمارية. بابان الذي أوضح أنه عد مذكرة قدمها إلى رئاسة الوزراء بهذا الخصوص أكد على ضرورة أن تتجه الحكومة نحو تفعيل دور القطاع الخاص لكي يكون العراق بلدا إنتاجيا بدلا عن كونه الآن بلدا مستهلكا، الأمر الذي أثقل اقتصاده. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول الأسباب التي أدت إلى عدم دخول شركات من القطاع الخاص والأجنبي للاستثمار في العراق حتى بعد أن أقر قانون الاستثمار، أكد وزير التخطيط:
لحد الآن لم نستطع أن نشكل الهيئة ونستكمل أجهزتها التنفيذية والإدارية، هيئة الاستثمار أقصد، بالشكل السريع المطلوب. لا زال الكثير من المستثمرين الخارجيين يترددون في القدوم للبلد بسبب الوضع السياسي والأمني غير المستقر. هنالك مشكلة أخرى نعانيها في العراق، وهي أننا نفقد رأس المال المحلي، وهذا هو أهم من قدوم المستثمر الأجنبي.
وأشار وزير التخطيط إلى مطالبة وزارته بتنفيذ مشاريع عملاقة في العراق، لأن هذا الأمر سوف ينهض بالاقتصاد العراقي، مثل ميناء العراق الكبير في الجنوب ومشروع سد بخمة في إقليم كردستان الذي سيوفر الطاقة الكهربائية للعديد من المحافظات، وكذلك مشروع الجزيرة للأراضي الواقعة ما بين محافظة نينوى وصلاح الدين الذي سيوفر بدوره عشرات الآلاف من المساحات الصالحة للزراعة، موضحا أن كافة المخططات قد وضعت بهذا الخصوص. وفي سؤال لإذاعة العراق الحر حول أسباب عدم الشروع بهذه المشاريع أجاب وزير التخطيط والتعاون الإنمائي:
بخصوص المشاريع الكبيرة تحتاج إلى قرار سياسي. نحن في وزارة التخطيط ندعم بقوة التوجه نحو هذه المشاريع، وكما وصفتها نعتقد أنها تشكل رافعة للوضع الاقتصادي في العراق، لكن بحاجة هذه المشاريع إلى قرار سياسي واضح.
علي بابان أشار أيضا إلى أنه أوصى بترشيد المخصصات في موازنة عام 2008 لتنمية الأقاليم، كون التجربة حديثة على العراق وقد شابتها العديد من السلبيات في التطبيق خلال موازنة عام 2007.
كثير من المحافظات لم تكن تمتلك التجربة والخبرة الكافية لتخطيط وتنفيذ مشروعاتها، كان هنالك الكثير من التنازع والصراع على السلطة بين مجالس المحافظات وبين المحافظ، وكان هناك الكثير من الحزبيات والتنافس الحزبي داخل المحافظات، وكان أيضا هنالك حصة من الفساد في المحافظات.
وزير التخطيط الذي سيغادر العراق لحضور مؤتمر للدول المانحة يعقد الأحد المقبل في روما لدراسة استراتيجيات تقديم العون الاقتصادي إلى العراق، أكد على أن لا يعول كثيرا على ما تقدمه هذه الدول من المساعدات بالرغم من حاجة العراق الماسة لها.
في السنوات الأربعة الماضية منذ عام 2003 للآن طرحت أرقام عديدة حول ما قدم للعراق، وتحدثت أوساط مختلفة في الولايات المتحدة وفي غير الولايات المتحدة عما قدم للعراق من مليارات ومساعدات، لكني أريد أن أقول لكم اليوم بكل صراحة أن هنالك قدرا كبيرا من المبالغة فيما يتعلق بالدعم الذي يقدم للعراق.
وفي نهاية حديثه أعرب وزير التخطيط عن أمله من أن يأخذ القائمون على الدولة العراقية بالتوصيات التي وضعها في مذكرته التي رفعها إلى مجلس الوزراء من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلاد. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، أكد باحثون على أن للمساجد دورا تربويا وثقافيا واجتماعيا إضافة لمهمتها العبادية، فالجامع ملاذ ومأمن للناس. هذا ما تناولته الندوة العلمية التي نظمها مؤخرا قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل. 14 بحثا دعت لإشاعة مفاهيم المحبة والتسامح، وتناولت دور المسجد في تحقيق الوحدة الوطنية. عدد من الباحثين المشاركين تحدثوا لمراسل إذاعة العراق الحر في الموصل عن بحوثهم، إضافة إلى مدير الوقف السني في الموصل الشيخ محمد الشماع الذي أكد على أهمية المسجد في الحياة الثقافية والدينية لأهل مدينة الموصل التي تضم حوالي 1300 مسجد وجامع، بعضها يجاور كنيسة، كدلالة على التعايش السلمي الذي درج عليه أبناء المدينة مع اختلاف أديانهم وأطيافهم. لنبقى مع هذا التقرير من مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل.
مساجد الموصل، ندوة علمية نظمها قسم الاجتماع في كلية الآداب بجامعة الموصل، ناقشت بحوثها 14 المطروحة رسالة المساجد الإنسانية ووظيفتها الإصلاحية داخل المجتمع، وليس اقتصارها على أداء الفروض الدينية والعبادات فقط. رئيس قسم الاجتماع الدكتور موفق ويسي محمود:
الهدف من هذه الندوة النظر إلى المسجد ليس بوصفه مكانا لإقامة الصلوات فقط، وإنما بوصفه منظمة اجتماعية تؤدي دورا مهما في حياة الناس. هذا الدور متعدد الاتجاهات ومتعدد الأوجه، فهناك دور تربوي وهناك دور ثقافي ودور اجتماعي وحتى دور سياسي. فمن الممكن أن يكون المسجد عامل توحيد وعامل ترقية وعامل توضيح للكثير من الأوضاع الاجتماعية. فالمسجد بالنسبة للمسلمين ملاذ ومأمن، وإليه يهرع من يحتاج إلى استفسار. فإذا هو ليس مجرد مكان، وإنما هو مجمع للناس. لهذا كان هنالك أكثر من دور. هذه الأدوار توضحت في مجموعة من البحوث قاربت 14 بحثا توزعت على المجالات الاجتماعية والثقافية والتربوية.
أهمية بحوث هذه الندوة جاءت متزامنة مع ظروف العراق الحالية ودور المساجد في توعية الأفراد وتحقيق الوحدة الوطنية بإشاعة مفاهيم المحبة والتسامح، إضافة إلى تقديم خدماتها إلى مختلف شرائح المجتمع، منها البحث الموسوم دور المسجد في تحقيق الاندماج السياسي في المجتمع العراقي المعاصر للدكتور حمدان رمضان أحمد.
هذا المسجد دور كبير جدا في تحقيق الوحدة الوطنية والتوافق بين مكونات المجتمع العراقي خلال الأئمة، ممكن أن نؤدي دور كبير جدا في توعية المجتمع وتحقيق التفاهم والانسجام وبالتالي خروج من هذا المأزق الذي يعاني به المجتمع من الاحتقان السياسي ومن التوتر الموجودة في الساحة العراقية في الوقت الحاضر، وبالتالي تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق المحبة والتعاون والتسامح بين العراق للجميع.
أما الدكتور حارث حازم أيوب فقد تحدث عن بحثه المعنون دور جماعة المساجد في التنمية المحلية.
حاولنا من خلال هذا البحث التعرف على أدوار جماعة المسجد في التنمية الاجتماعية، خرجنا بنتيجة أنه لجماعة المسجد دور في رعاية الأسر الفقيرة، كذلك خدمات صحية وترفيهية،
دور فاعل في حياة المواطنين والأمني منه تحديدا كان ما أشار إليه المشاركون بالندوة، منهم مدير الوقف السني في محافظة نينوى الشيخ محمد الشماع.
حقيقة أن المساجد لها دور فاعل وجوهري ومحوري في حياة الموصليين. إذا راجعنا ورأينا المحلات القديمة، كثرة المساجد ما بين عقد المحلات وطرقها حتى لا يكاد يقال أن بين كل مسجد ومسجد في مدينة الموصل مسجد، وقد أثرت المساجد حياة الموصلين الثقافية والدينية لا بل حتى العسكرية والسياسية، وكان للمساجد دور فاعل في الدفاع عن هذه المدينة أيام هجمات التي حدثت في العهود السابقة، وكان للمسجد دور أيضا قبل 4 سنوات حين حدثت الأحداث الكبيرة في هذا البلد، ودور المساجد دور فاعل ومستمر وتستحق أكثر من هذه الندوة. عدد المساجد في مدينة الموصل الآن يربو على 1300 ما بين مسجل لدى الأوقاف أو غير مسجل أو قيد التسجيل ما بين مسجد وجامع. أما بالنسبة لتجاور الكنائس مع المساجد فمدينة الموصل معروفة بجوها السلمي والطابع الوطني والنسيج الاجتماعي المتماسك، وهذه أيضا دلالة من دلالات التعايش السلمي بين أبناء هذه المدينة إذ تتجاور الشرائع وديانات فيما بينها وفي أبنيتها كل على مذهبه وشريعته. في هذا الظرف الحالي نرى أن هذه الندوة هي مدخل كبير لإعلام أهل المدينة بدور المسجد وفي رفع شأن المساجد في هذه المدينة، لتقوم كذلك المساجد برفع المستوى الثقافي والديني والفكري والاجتماعي لدى أبناء هذه المدينة، ولتستمر هذه المسيرة التي بدأتها المساجد منذ أن أسس أول مسجد في هذه المدينة.
وتبقى المساجد في مدينة كمدينة الموصل ركنا أساسيا في بناء المجتمع ومعقد لقاءات وفعاليات أبناء المحلة كعهدها منذ نشأتها، ما زاد من أعدادها حتى حق عليها القول بين كل جامع وجامع في الموصل هناك جامع. إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
الفرح مثل الورود بعد
تجد مستمعي الكرام السيارات التي دخلت العراق بصورة غير شرعية سوقا لها مع عدم وجود أوراق ثبوتية في دوائر المرور، فبعض تلك السيارات دخلت تهريبا أو باعتبارها قطع غيار، ومع ذلك فهناك من يرغب بامتلاكها لأنها أرخص ثمنا من نظيراتها الأخرى ذات الأرقام المسجلة أو ما تعرف بسيارات المانيفست. بعض المواطنين عبر عن أمله بصدور تعليمات توثق مثل هذه السيارات، ومسؤول في شرطة مرور محافظة صلاح الدين نبه إلى أن السيارة التي لا تحمل لوحة تسجيل ستكون عرضة للحجز إذا تجولت بدون رخصة وأوراق ثبوتية. عبد الله أحمد أعد لنا هذا التقرير من تكريت.
الحبل والشاطة والقشغ هي التسميات العامية التي أخذت تطلق اليوم على السيارات التي دخلت إلى العراق بصورة غير شرعية والتي لم تسجل لدى مديريات المرور، ومع ذلك لاقت عملية بيعها وشراؤها رواجا لدى المواطنين في محافظة صلاح الدين كونها تباع بأسعار مناسبة قياسا بغيرها. هذا الأمر دفعنا إلى زيارة معارض السيارات في مدينة تكريت، والتقينا هناك بالسيد محمد باسم وهو صاحب معارض، والذي بدوره شرح لنا سبب إقبال المواطنين على شراء هذه السيارات.
سيارات الحبل تسمى الحبل لأنها أصلا ما مسجل يعني تدخل العراق، لأنها جو الموديل يعني يسموها من 95 فما جوه، يعني أسعارها تكون رخيصة وأنظف من السيارات الموجودة حاليا المسجلة. أما السيارات الجاز تدخل قطع غيار.
زين شنو الإقبال عليها هاي السيارات؟
سيارات الحبل اللي يكون إقبال عليها يعني حيل كثير، لأن السيارات هذه تكون أنظف من السيارات الموجودة حالياً. المال فيها
زين، بس إحنا نعرف هي ما مسجلة يعني شو؟
ما مسجلة بس يعني أكو عمل تسجيلها يعني. إيه، أما سيارات الجاز سموها ما تسجل بالمرور، تدخل قطع غيار على الساحة يعني بنص جاز، خلنا نقول يجيبونها نصف غير سيارة نصف بشاحنة أخرى. إيه، تدخل العراق قطع غيار يسمونها بالدخول.
أكو طلب عليها؟
والله أكو طلب عليها، بس يعني يدرون بأنه ما تسجل. أما الحبل لا، طلب أكثر يعني، سعرها أرخص من السعر
الأنظف يعني.
وأنظف. إيه.
المواطن أحمد سامي الذي التقيناه هو الآخر في المعارض علل لنا سبب إقباله على شراء سيارات الحبل.
أولا هذه سيارة يعني نظيفة وأنظفت من المنافيس اللي يسموه، وأرخص وتقاوم أعتقد أكثر سيارات المنافيس، وهو بمناسبة يعني عنده مسجل أوليات بالمرور، لكن ما بعد ما يعني ما مسجل الأرقام، وإن شاء الله من زمن سنة وسنتين إن شاء الله يسجلوا الأرقام.
لم بالشارع يحاسبوك المرور بالطبع.
هو ما يحاسبون إذا أنت عرف من مدينة ويعرفوك ما يحاسبوك، ولكن إذا غريب أعتقد يحاسبون.
فيما رفض بعض المواطنين شراء السيارات المسمات بالحبل، ومنهم المواطن أبو زينة.
والله بالنسبة لرأيي بسيارات الحبل الحقيقة يعني أنا مو من النوع اللي يرغبها، لأنه أولا أولياتها حقيقة ضعيفة، يعني قد تكون سيارة أصلا مسروقة من خارج العراق أو من غيرها وجاية عن طريق تهريب. قضية ثانية أنه السيارة يعني مستقبلها مبهم، ما نعرف يعني احتمال تسجل واحتمال ما تسجل، زائدا أنه بالمرور حاليا سيطرات المرور اللي توقفك يعني حاسبك على هذا التسجيل،
على عدم يعني على وجود رقم
على عدم وجود رقم وعدم تسجيل. فلذلك يعني هاي السيارات اللي احنا نسميها حبل تكون داخل، واحد داخل منطقة سكنية فقط يقدر يتحرك بها، ما يطلع بها لخارج مكان أو لخارج محافظة أو غيرها، يعني هذا رأيي.
توجهنا بدورنا إلى مديرية مرور صلاح الدين، والتقينا هناك بالنقيب عبد الستار حارس ضابط إدارة التسجيل، وسألناه عن إمكانية تسجيل هذه السيارات مستقبلا، فأجابنا
أنا هاي السيارات ما نقدر نقول لك تسجل أو ما تسجل، لأن ننتظر تعليمات التي جينا من مراجع عليا. في الوقت الحاضر هنا بالمرور عندنا ما تسجل.
يعني الموديلات هي موديلات معينة هذه السيارات؟
لا يعني مختلف الموديلات، لأن هي يعني طابة بصورة غير شرعية، فلهذا تسمى حبل.
زين كيف يتم محاسبة يعني اللي يقودوها؟ يعني هل هي لا تحمل يمكن لوحات مرورية؟
نعم هي لا تحمل لوحات مرورية، وأي سيارة ما تحمل لوحات مرورية يتم محاسبتها من قبل المفارز، وتنحجز، ويعني من ينحجز ناخذ بعد ذلك عليه التعهد يعني بعد ما يكرر هاي المخالفة.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
مستمعينا الكرام، توفر بعض المنظمات الإنسانية خدمات طبية جراحية وعلاجية، ومنها منظمة هيفي نازدار التي قامت بإجراء 49 عملية جراحية مختلفة لمواطنين خلال الشهر الحالي. المنظمة تعاقدت مع منظمات إيطالية لاستقبال 30 طفلا عراقيا كل 3 أشهر لإجراء عمليات جراحية لهم يصعب إجراؤها حاليا في العراق، واستقدمت طبيبا خاصا بعمليات التجميل من الأردن بخشيان علي عزيز رئيسة منظمة هيفيناز دار ومواطنون تحدثوا عن هذه التجربة إلى عبد الخالق سلطان مراسل إذاعة العراق الحر في دهوك.
بعدما أصبح الحصول على الأطباء المختصين صعبا وغاليا بالنسبة للمرضى، قامت منظمة هيفيناز دار الخاصة بعلاج الأطفال باستدعاء طبيب خاص من الأردن وذلك لإجراء العمليات الجراحية التجميلية. هفال إبراهيم حسين شاب يبلغ من العمر 14 عاما ذكر لنا أنه جاء إلى المنظمة لإجراء عملية جراحية لأنفه التي تعرضت للكسر في السنوات الماضية. لقد جئت إلى هذه المنظمة عندما علمت أن هناك أطباء مختصين قد جاءوا من خارج العراق، لأنني كنت قد أجريت عملية جراحية لأنفي عند أطباء محليين في السنوات الماضية ولكنها لم تنجح. الدكتور فالح مهدي المختص بجراحة التجميل والذي جاء من الأردن بدعوة من المنظمة ذكر لنا أن هناك عمليات صعبة تتطلب خبرة لإنجاحها إضافة إلى كونها مكلفة بالنسبة للمواطنين.
جئت لكردستان لإجراء بناء على دعوة من منظمة هيفي لإجراء بعض الحالات المعقدة والعمليات الصعبة، وتشمل هذه أعمار مختلفة من ضمنها الأطفال والنساء ورجال. بعض العمليات يصعب عملها في من قبل أطباء، فأنا عندي خبرة في هذا المجال.
نعم دكتور، يعني بخصوص تكلفة هذه العمليات اللي أنتم تقومون بإجرائها في هذه المنظمة.
والله تكلفة بعض هذه العمليات تتجاوز $1,000 إلى 1,200 أو $1,300، وبعض العمليات الأدنى نوعيتها تكون أقل من هذا المبلغ $700 أو $800، بينما هي المنظمة لا تكلف للناس أو المواطنين أي مبلغ ما تكلفهم.
من ناحية أخرى فإن منظمة هيفيناز دار قد تعاقدت مع بعض المنظمات لإيطاليا حيث تقوم في كل 3 أشهر بإرسال 30 طفلا إلى إيطاليا لإجراء عمليات جراحية لهم من قبل أطباء مختصين. سعد عبد الحسين الذي قدم من الموصل وهو أب لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات تعاني من تواجد فتحة في القلب، قصد المنظمة بعدما يأس من علاجها.
نحن عندنا أطفال مرضى فحاولنا نعالجهم بأي طريقة ما صارت، يعني رحنا للأردن ما رجعونا، يعني العراقيين ما يقبلونهم يفوتون على الأردن، فاحنا جينا على دهوك على هاي المنظمة.
المريضة مالتكم يعني هاي الابنة أم 4 سنوات، يعني شنو المرض مالت؟
والله عندها فتحة بالشرايين بين الشريان الأبهر والشريان الـ12، فجينا على الدكتور حسام الدين الطائي فقال ما عندي أجهزة فبعثنا على هاي المنظمة.
يعني هاي العملية لو تسوونها برا المنظمة يعني ايش قد تكلف عليكم؟
والله تقريبا بسوريا تكلف بحدود $6,000 $7,000 بالحدود هاي.
وقد ذكرت لنا بخشان علي عزيز مديرة منظمة هيفيناز دار أنهم قد أجروا خلال هذا الشهر 49 عملية جراحية متنوعة للمواطنين.
خلال هذا الشهر تم إجراء 49 عملية من مختلف الأنواع في دهوك، تم دفع تكاليف هذه العملية من قبل المنظمة أيضا، ودفع علاج وفحوصات 97 مريض، وأيضا توزيع مساعدات للمعوقين خاصة لجرحى سنجار من كراسي وعكازات. أيضا من مشاريع مركز نازدار للأطفال هو دعم قطاع التمريض في المستشفيات للنقص الكبير الذي تعانيه المستشفيات في دهوك، حيث تقوم المنظمة بالتعاقد مع الممرضين الغير معينين من قبل الحكومة للعمل في مستشفى عزادي وتدفع رواتبهم من قبل المنظمة.
جدير بالإشارة أن منظمة هيفيناز دار الخاصة بعلاج الأطفال كانت قد أرسلت في السنتين الماضيتين أكثر من 150 طفل مصاب بالقلب إلى إيطاليا لتلقي العلاج هناك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
ودائما أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ناقشت ورشة عمل أقيمت في وزارة الشباب والرياضة الخميس موضوع خصخصة الأندية الرياضية وإمكانية تحويلها إلى شركات مساهمة ذات رأس مال محدد وبشروط وقوانين. أفكار ومقترحات متعددة طرحها رياضيون وإداريون وقانونيون في الورشة تهدف إلى إنضاج فكرة الاستثمار. نتابعها في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد.
خطوة جديدة تسعى لتحقيقها المؤسسات الرياضية المعنية تتمثل بخصخصة الأندية الرياضية وفق قانون خاص ينظم عملية الاستثمار. عدد من رؤساء الأندية وممثليها ومتخصصون في المجالين الرياضي والقانوني التأموا جميعا في ورشة عمل أقامتها مديرية التربية البدنية والرياضية في وزارة الشباب والرياضة الخميس، تم خلالها مناقشة إمكانية تحويل الأندية الجماهيرية إلى شركات مساهمة ذات رأس مال محدد بشروط وقوانين. رئيس النادي العربي الرياضي في منطقة الشعب ببغداد حاتم فاضل يقول:
مساحة النادي دونمين على شارع عام اللي هو شارع نادي النفط، وإحنا قلت لك هسه مستغلين بس مساحة 180 متر من دونمين، تدرين الباقي الأجزاء كلها فارغة. يعني هاي شوفي أوراقي، هاي عندي إجازة بناء كاملة للنادي.
مقترح إنه تقترحوا لي الاستثمار؟
أنا والله عندي يعني عندي خرائط إنه مسبح وقاعات رياضية، يعني طابقين عندي مساحة، يعني الخرائط مالتها جاهزة، كل المستلزمات اللي مال قوانين الدولة إحنا موفرية، بس نلقي لنا شخص إن شاء الله يمشي نعملها.
وطالب رئيس نادي النهضة الرياضي أحمد جاسم العطية بسن قوانين تنظم عملية التمويل الذاتي.
يعني احنا للأندية الرياضية كلها بحاجة إلى أن يوضع لها قانون، قانون الاستثمار، لأن هي كانت القانون تتحول إلى تمويل ذاتي. عملية التمويل الذاتي إذا ما تنظمها بعملية مدروسة ومنظمة وهذا حتى تطلع بطارها الصحيح، لأن إذا أنا أخليها مثل ما هي عليه الآن راح تخلق هواي مجال للفساد الإداري والهذا.
وبموجب الاستثمار فإن الأندية الرياضية تعتمد التمويل الذاتي، إلا أن لاعب المنتخب العراقي السابق ومدرب نادي الزوراء حاليا راضي شنيشل يقترح أن يتم العمل بالتمويل الذاتي تدريجيا.
من المفروض أنه تستمر الدولة في دعم الأندية، وخطوة خطوة تحاول تثقف الإدارات على أنه تحول الاعتماد على نفسها. طبعا هذا ما يجي بسهولة حقيقة، يحتاج إلى ناس متخصصين في الأندية، والأندية أغلبها سنتحدى أي نادي عنده شخص اقتصادي أو شخص يعني عنده علاقات التسويق أو إدارين على مستوى عالي، فهذا يعتمد اعتماد كبير على هي إدارة نفسها.
وحذر المحامي طارق حرب من مغبة تحويل الأندية الرياضية إلى شركات تبغي الربح فقط.
احنا نريد نبعد الحكومة عن ان تكون لها يد في الأندية الرياضية، تكون مراقبة. القوانين اللي قبل 94/2003 تعطي الحكومة سلطة سيطرة، شريطته ان لا يدخل نادي الرياضة النادي الرياضي بان تحول جميع اراضي النادي الى استثمار تجاري، دكاكين بنشرشية فيتري، هل ما يجوز نحقق في التوازن معين يمكن نوصل له. الهيئة الإدارية للنادي هيئة منتخبة، وبكيفها تأجر بكيفها وتقطع بكيفها، لكن في حين أكون وادي جيدة. العيب الهيئة الإدارية، والهيئة الإدارية ما تعينها الدولة ولا تعينها وزارة الشباب، وإنما ينتخبوها، وعادة البشر ميال إلى مسائل التجارة قبل مسائل الرياضة. إحنا نريد نلغي الطغيان التجاري على الأندية الرياضية، ونخصص الأندية الرياضية، وننقل الرياضة والشباب في موقع أعلى.
ويشير الواقع إلى الحاجة لإشاعة ثقافة الاستثمار في الأندية الرياضية، حيث يقول عضو اللجنة المركزية في وزارة الشباب والرياضة محمد هادي:
أكو ثقافة خاطئة بالاستثمار. المرحلة الأولى يجب أن تبدأ بإزالة هذه الثقافة اللي هي ثقافة التمويل الذاتي السابقة، ثقافة بناء التكاكين وبناء المحلات التجارية وبناء صالات الألعاب موجودة واقع حال، والإتيان بثقافة جديدة، ثقافة الاستثمار البشري والاستثمار المادي. هذه مشاريع تعتبر بالوقت الحاضر منقوصة في حالة وجود ثقافة جديدة للاستثمار، وأن الأخوة العاملين في الأندية يفهمون موضوع الاستثمار الرياضي بصورته الصحيحة، وبالتالي يلجؤون إلى بناء قواعد أساسية للاستثمار، لأنه الأندية لا تملك الموارد لا البشرية ولا المادية. قسم قليل من الأندية يملك الأرض، والقسم الأكبر منها حتى الأرض لا يملكها، فشلون يستثمر؟ هذا مرتبط كليته بقانون وزارة الشباب. إن لم يصدر قانون وزارة الشباب سوف لن يصدر قانون الاستثمار في الأندية.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعين الكرام، يعاني الكثير من الموظفين الذين تعاقدوا مع دوائر الدولة بأجور يومية من قلة أجورهم وعدم توفر فرصة لهم للحصول على فرص تعيين دائمي بسبب المحسوبية وعدم الاهتمام بالكفاءة، بحسب ما تحدث به بعضهم إلى مراسل إذاعة العراق الحر في الكوت، وأوضح أنهم يحملون شهادات علمية تؤهلهم للعمل حسب التخصص وليس بوظائف خدمية. مسؤول في لجنة التعيينات في محافظة واسط برر الأمر بسوء التخطيط والتنسيق بين المؤسسات الجامعية التي تخرج الكثير ممن لا يجدون لهم فرصة عمل في مشاريع إنتاجية أو دوائر تستوعبهم، مع تقرير سيف عبد الرحمن.
يعاني موظفو العقود في مؤسسات الدولة انخفاض رواتبهم وعدم تعيينهم في دوائرهم برغم مضي سنوات عدة على العمل فيها، فضلا عن عدم شمولهم بسلم الرواتب الجديد الذي تم تطبيقه مؤخرا، إضافة إلى عدم وجود ضمانات قانونية أو امتيازات لهم. الدوائر الحكومية أعطت لهؤلاء أسبقية في التعيين، وهؤلاء يتحدثون عن معاناتهم. نور كريم خريجة كلية الزراعة تعمل حاليا بأجر يومي في إحدى مؤسسات وزارة الزراعة بمدينة الكوت، تقول:
أنا مهندسة زراعية، قبل سنة قدمت على عقد بالتجهيزات الزراعية وخلونا يعني بالبداية كأجر يومي، يعني تقريبا 3500 لليوم الواحد، وهسه عود بالجديد على أساس حولونا إلى عقود، وأنا خرجت كلية الزراعة سنة 2005، ويعني ونطالب من الوزارة كخريجين جدد ينظرون لهاي الوجبات الجديدة جاية تتخرج كتعيينات، مثلا يهتمون لهم أكثر مثل الكوادر القديمة لأن معلوماتهم جديدة وخريجين جدد وشباب وجاي يدورون على تعيينات يعني بأكثر من مكان ما جاي يحصلوا. وأنا راجعت هم هواي دوائر وصعوبة واحد يحصل تعيين وما قدرت يعني غير بس هذا العقد بأجر يوم حصلته بالتجهيزات الزراعية، والأجر ما يكفي.
قلة الرواتب والتي أصبحت لا تكفي لسد احتياجات هؤلاء الشريحة مع تردي مستوى المعيشة والخدمات والارتفاع المستمر في الأسعار، المطلوب إذن من الحكومة شمول هؤلاء الخريجين بسلم الرواتب الجديد للتخفيف عن معاناتهم، كما يقول علي حسين خريج قسم المساحة.
أنا خريج السنوات السابقة سنة 1993 لم تتح لنا الفرصة، وأنا قسم المساحة لم تتح لي الفرصة في عهد النظام السابق تعيين، حظيت بفرصة بعد سقوط النظام وهي برنامج تنمية الأقالي ضمن عقود في دوائر الدولة. نعاني من مشكلات عدة ضمن هذا البرنامج، أولا كوننا نحن مهمشين في داخل الدوائر، في حالة حصول على فرص درجات شاغرة لا يكون لنا الحظ الأوفر في التعيين بينما يكون لأصحاب المحسوبية والمنسوبية، وكذلك المقربين من مدراء الدوائر وكذلك المقربين من رؤوس مجالس المحافظات. شيء ثاني يعني هذا الراتب اللي المعطى لأصحاب العقود غير مجزي، لا يسمن ولا يشبع من جوع، راتب رمزي جدا حتى لا يساوي الأجور النقل التي ينتقل بها الموظف إلى دوائر الدولة.
ويؤكد موظفون عدة يعملون بصفة عقود في دوائر عدة عدم شمولهم بالامتيازات التي يحصل عليها موظفو الملاك الدائم من العلاوات والترفيعات وحتى المكافآت والإفادات، إضافة إلى عدم احتساب خدماتهم، عدم وجود ضمانات قانونية أو حقوق تقاعدية لهم، حسب وصف عباس الجصاني موظف في إحدى مؤسسات دوائر وزارة الصحة.
أنا خريج معهد تكنولوجيا قسم الكهرباء 94-95، بذاك الوقت اللي كان زمن صدام نظام البائد ما قدرنا نتعين لمضايقة بعثيين، بس هسه يعني قلنا بلكت الفرصة صار أكثر وأوسع والخريجين يأخذون فرصتهم، ولكن مع الأسف شو ما جاي يأخذون فرصتهم. الآن قدمت أكثر من معاملة في سبيل أن أحصل على تخصصي ما حصلت، المهم حصلنا على عقد تعيين عقد وزارة الصحة 120، بالإضافة إلى أنه أمارس عمل عامل في مقهى، تعرفون يعني الوضع صعب في الوقت الحالي، ظروف صعبة بالنسبة للمعيشة الغالية.
هذه الشريحة والتي أغلبها من حملة الشهادات العليا في اختصاصات هندسية متنوعة يشكون قلة رواتبهم ويناشدون الحكومة تعيينهم على الملاك الدائم، حتى أن بعضهم وصلت خدمة سنوات طويلة. المحافظة عملت ومن خلال لجنة التعيينات المشكلة إلى إعطائهم أسبقية في التعيين كونهم يملكون المؤهلات والخبرة في مجال العمل، كما يقول عضو لجنة التعيينات والذي فضل عدم ذكر اسمه:
التوسع العددي الذي شهده التعليم العالي باستحداث العديد من الجامعات الجديدة الحكومية منها والأهلية وفق ضوابط وأسس غير مدروسة، ولد أفواجا من الخريجين، أي بمعنى تحولت الجامعات إلى مخزن لتفريق العاطلين، ولهذا يجب أن تخضع هذه العملية إلى دراسة بعيدة المدى، وإلا ما الفائدة من أفواج من حملت الشهادات العليا فائضين عن حاجة المجتمع والدولة؟ لذا على الدولة أن تقوم بتنشيط حركة السوق والاقتصاد وفسح المجال أمام قيام مشاريع تمهد الطريق أمام هذا الكم الهائل من الخريجين.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنصب خيمة وأقعد ركبة ونص وترقب خطواتك مثل اللص نص القلب معايا وعندك نص وإحنا بأمر إحساسك
العراق الحر تقدم. المجلة الثقافية. جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر الرشيد.
تحية عطرة أبعثها إليكم أحبة المستمعين، وطبتم أوقات. أهم القضايا وأخر المستجدات في الساحة الثقافية نرصدها في هذا العدد، أسعد دائما بلقائكم. متابعات ثقافية. ما بعد قصيدة الشعر، هذا هو عنوان المحاضرة أو الورقة النقدية التي ألقاها الناقد والشاعر الدكتور فائز الشرع ضمن النشاط الأسبوعي لنادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب. وقد عرض المحاضر إلى بروز الاتجاهات الحداثوية في كتابة القصيدة داخل العراق وتأثير هذه الاتجاهات في الأطر والأنساق الشعرية التقليدية السابقة لتلك المرحلة.
دكتور فائز الشرع شاعر وناقد. قصيدة الشعر ظاهرة أو اتجاه شعري يعني كرسه مجموعة من الشعراء في تسعينيات القرن الماضي، وهو متجه باتجاه يعني لنقل العمل على تكثيف وتكريس ظاهرة الشعر وأثرها في الأدب بعد أن أخذت الأجناس الأخرى يعني تهيمن على المساحة الكبرى للتعبير الأدبي وأخذ الأدب بالانحسار. قضية أخرى كانت في بداية الأمر هي رد فعل على تهميش القصيدة الموقعة والقصيدة الموزونة، وذلك في دعاوى يعني النص المفتوح، دعاوى قصيدة النثر التي تريد أن تهمش كل ما هو موزون أو كل ما هو يعتمد آلية موروثة في التعبير يعني كآلية الإيقاع. لكن بعد مرور الوقت وبعد كتابة النصوص وبعد التجريب الذي مر به شعراء هذه المجموعة وانقسامهم إلى طرفين، طرف يحافظ على ردة الفعل، الاتجاه الآخر يعني أنا من الاتجاه الآخر لا، باتجاه دمج الحاضنة الشعرية والخلوص لفن الشعر حين سواء كان يعني معتمدا على إيقاع موروث أو كان يعني متخليا عن الشرط أن يكون هذا التخلي قد وجد البديل الإيقاعي عن الإيقاع المتروك. أعتقد أن البحث في هذه الأجواء التي يعني قد يكون من الترف البحث فيها عن الشعر هو إعادة لهيبة الأدب، إعادة لهيبة الشعر في بلد الشعر العراقي.
نبقى في نادي الشعر وفي أجواء لونتها مسرات العيد. عقدت جلسة شعرية أحياها مجموعة من الشعراء نثروا فيها توقا وعشقا وقصائد.
ندية يستحي من خدها الأدب، ينام في شفتيها التوت والعنب، أفرغت إبريقها من فرط ما امتلأت، كل الذين دنوا من كأسها انسكبوا، دسوا جرار النوايا في موانئها، وكلما ابتعدت عن خوفها اقترفوا، قصصت رملي نعاسا في سواحلها حتى غفى موجها واستيقظ الهرب، فترترتني الخطى في صمتها طرقا، وعدت يحسدني في الصمت من ذهب.
وفي أجواء مماثلة خصص اتحاد الأدباء والكتاب في العراق أصبحته للاحتفاء بالعيد بعد انقضاء أيامه. الاحتفاء هذه المرة جاء بعيدا عن العروض الشعرية وأشكاليات السرد، فكان حفلا موسيقيا غنائيا أحيته فرقة الرافدين بألوان غنائية من التراث.
في بيت المقام العراقي التابع لوزارة الفنون الموسيقية عام 1996، وحرصت هذه الفرقة منذ أن تأسست على أن تساهم في نشر التراث العراقي المتمثل بالمقام العراقي والأشكال الغنائية الخارجية. شاركت الفرقة في العديد من المهرجانات، خاصة بعد عام 2003 بعد أن فتحت الحدود وفكت القيود، غادرنا نحن وآلاتنا إلى العراقيين في الخارج، وأحيينا عدد كبير من الحفلات في لندن وفي أمريكا وفي السويد وفي هولندا وألمانيا، بإضافة إلى اللاجئين العراقيين الذين كانوا في عمان، يعني بالتعاون مع منظمة كير العالمية قدمنا عدد كبير من الحفلات دعم إلى اللاجئين العراقيين وإلى جمعية المرأة العراقية في لندن.
رايح يا رايح وين يا ويلي يا أبويا، وبياها وصيك يا ويلي يا أبويا، رايح يا رايح وين يا ويلي يا أبويا.
مع الفرقة القومية للتمثيل تواصل الفرقة القومية للتمثيل في دائرة السينما والمسرح نشاطاتها المسرحية ضمن موسمها الحالي، فبعد مشاركة إيجابية في مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي عادت الفرقة لتواصل استعدادها لتقديم عروض جديدة، وتتهيأ كذلك للمشاركة في مهرجانات مسرحية مقبلة. عن آخر نشاطات هذه الفرقة حدثنا المدير فيها الفنان كاظم النصار.
الفرقة القومية ما زالت، وقبل أيام جئنا من مهرجان القاهرة التجريبي وحصلنا على الجائزة الخاصة، والموسم ما زال يعني على يعني ماضي في هذا يعني في الموسم الذي نريد أن نعمله. هناك عمل للدكتور عواطف نعيم اسمه دائرة العشق البغدادية، وهناك عمل أيضا يحاكي الواقع العراقي اليوم اسمه تحت الصفر من إخراج الفنان عماد محمد وتمثيل الفنان الكبير عبد الستار البصري، وهناك عمل عن الرجع البعيد رواية الكاتب الكبير فؤاد التكرلي سيخرجه الفنان فتح زين العابدين، وهناك مشاركة مهمة ومميزة للفرقة القومية ستكون في أيام قرطاج المسرحية لهذا العام. هذا العام أيام قرطاج المسرحية سيحتفل بالمسرح العراقي بعرضين عراقيين اولا، وثانيا بدعوه عدد يعني جيد جدا من الضيوف العراقيين، منهم الدكتور صلاح القصب والدكتور شذا سالم والفنان احمد حسن موسى والدكتور يوسف رشيد واحمد حسن وحيدر منعثر وكاظم النصار وازاديوه اسماعيل وعدد اخر من الفنانين. والفرقه ايضا يعني ستستمر في منهاجها، وهناك في القادم من الايام استعدادات لاقامه مهرجان المونودراما، وايضا بالنسبه للدائره سيكون هناك مهرجان مسرح الطفل، وهناك مشاركات ايضا يعني ستكون لدينا مشاركه مهمه ايضا في مهرجان ايام الشارقه المسرحي في الامارات.
هموم الفنان العراقي على طاولة الحوار. لم نشترح هذا الموضوع رغبة في طرح ما يعانيه الفنان في العراق من هواجس وهموم ومشاكل أخرى كنا قد طرحناها في مناسبات سابقة، وإنما نكتفي هنا بنقلها كما وردت خلال الندوة المفتوحة والموسعة التي دعت إليها وزارة الثقافة العراقية واستضافت فيها جمعا كبيرا من الفنانين للاستماع إلى شكواهم ومعاناتهم. الندوة اتسمت بالمصارحة والمكاشفة والحوار الموضوعي الجاد، وهنا ننقل جانبا من وقائع هذه الندوة بالإضافة إلى لقاءات مع بعض الفنانين حولها.
للمسرح العراقي وللأديب والشاعر والثقافي والموسيقي هي تحصيل حاصل لآلية اشتغال سليمة وصحيحة قائمة أولا على مصالحة وطنية حقيقية تسمح لكل العراقيين أن يعملوا سوية دون مزايدة على هذا وعلى ذاك ودون حفر في ماضي علينا أن نردم لكي نستطيع أن نبدأ من جديد. الأزمة أنتم تخلقوها يا أخوان يا أساتذة يا أفاضل، الأزمة أنتم تخلقوها عندما تضعون حواجزا بيننا وبينكم، نطرق الأبواب ونذل لكي نقابل السيد الوزير أو لكي نقابل السيد الوكيل أو لكي نقابل المدير الفلاني، ولا أقول أنكم أنتم تفتعلونها، ولكن هناك من يصنع هذه البيروقراطية.
شكرا جزيلا للعواطف.
نحن في محنة يا سيدي، الشرخ ليس بين الوزارة والفنانين والمثقفين، الشرخ بين الثقافة ومفاصل الدولة العليا لا تحترم الفن. أحدهم قال في وزارة المالية تحملني إثم بأن أعطي رواتب إلى الفنانين، هؤلاء غجر. نحن في ليس غجر، أصحاب منبر حر، أصحاب كلمة شريفة. هذا أحدهم في مواقع عليا في وزارة المالية. ما هو موقف البرلمان؟ هل يختلف إثنان على أجر عامل ما بين موافق ورافض، ننطي لو ما ننطي؟ أنا أستحق ذي خدمة 40 عاما شهادة ودرجة، كيف ما أكون أنا على السلم الوظيفي؟ قضية 5 سنوات ما تحل، الله أكبر. راتب ما تقدرون تحلوه، فنان ياخذ 100 دينار شلون ما ينهزم؟
لمن توجه كلامك سيد؟
الى الدوله،
رئيس الوزراء،
الى وزير الماليه اللي كان وزير داخليه.
وسائل الاعلام تسجل والدوله تستمع، وهناك
يصير يا اخي
رئيس الوزراء
شلون؟ ارجوك حول الواقع الثقافي والفني وشغل، احنا نطوره، احنا ادوات وزاره الثقافه، وزاره الثقافه تطور واحنا ادواتها، لكن الشرخ
حقق المدير
الوزارة ومن الدولة، مو من أولويات الدولة ومنها جود دستورها هي القضية الفنية أبدا. طالع الدستور ما بي عن المثقف والفنان.
يعني التفاتة كلش حلوة بعد ما احنا يعني تقريبا شبه مهملين، يعني اجت هاي بوقتها هاي الندوة، ونتمنى ندوات ويشوفون همومنا، يشوفون طلباتنا، يشوفون الواقع اللي احنا الفنان العراقي اللي دا يعيش بيه. يعني لازم اكو فت نظرة امل وتفاؤل لنا، يعني لازم يخلونا بالبال مثل حالنا حال باقي الوزارات. نتمنى نشمل بالنظام المركزي بالنسبة للرواتب، لحد هسه المسؤولين يوافقون وماكو نتيجة. يعني نتمنى فد التفاتة للفنان، ترى الفنان العراقي دي يعيش حالة عدم بصراحة، ماديا ومعنويا وكل شيء. صح احنا حالنا حال الفرد العراقي، بس يعني احنا تعرف انت شغلنا يعني يتحدى الصعاب اللي موجودة، يتحدى الامن، الوضع الامني اللي موجود، نجي ونشتغل ونروح ونحضر وكل شيء. ليش غير نريد نقدم فشي لهذا البلد، نريد نقدم شيء لأبناء شعبنا، وبالمقابل احنا همنا نريد نعيش، ما نريد نعيش عيشة ترف، بس يعني عيشة لائقة بالمستوى الفنان اللي عيشة كل الدول العربية.
جمال الشاطي مخرج وممثل وأستاذ في معهد الفنون الجميلة، نشاط أرادت أن تقيمه الوزارة لا أكثر. المثقف العراقي اليوم ليس بحاجة إلى أحد يأتي ليقول ماذا تريد. المثقف العراقي اليوم بحاجة إلى أحد يأتي ليقول هذا لكم، جئتكم بهذا. هذا هو وضع الفنان والمثقف العراقي.
مع هموم وآمال الفنانين في العراق نطوي أعزائي صفحات هذا العدد من المجلة. ألقاكم بخير.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.